السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هنيئا لكم أن وصلتم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنتم من عماره. هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، جعل الله عز وجل الصلاة فيه للمؤمن خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولطلب العلم فيه مزية عن غيره، فنحمد الله عز وجل أن أنعم علينا بهذه النعمة العظمى، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن نتأدب فيه وفي غيره بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر الشديد من البدع صغارها وكبارها. فالشرف والعز والخير وصحة الدين في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لزوم غرزه، والشر كله في أن لا يكون الإنسان في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن يعمل محدثات ينسبها إلى الدين ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دلنا عليها. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا متأدبين بهذا الأدب العظيم. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لهذا الكتاب النفيس الذي هو أغلى من الذهب والفضة. هذا الكتاب الذي جمع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أقوى الأقوال المتعلقة بالمناسك بالدليل، وبين فيه النسك الصحيحة، وتغيى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكنا في مجلس الأمس قد عرفنا ما الذي يلبسه الرجل المحرم وما الذي لا يلبسه، ما الذي يجوز له أن يلبسه، وما الأفضل له أن يلبسه، وما الذي لا يجوز له أن يلبسه حال إحرامه. ونشرع اليوم في الكلام عما تلبسه المرأة حال إحرامها، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه، وهذا في حق الرجل،
أي ما تقدم بيانه من جهة اللباس في حق الرجل. نعم.
قال: وأما المرأة فإنها عورة،
أي أن المرأة يجب عليها أن تستتر وأن تستر زينتها عن الرجال. وقد أجمع العلماء على أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها وشعرها، ووقع خلاف في الوجه، والراجح أنه يجب عليها أن تستر وجهها، فالمرأة يجب عليها أن تستر زينتها، ولذلك هي في الإحرام ليست كالرجل بل لها خصوصية. نعم.
قال: فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها.
أجمع العلماء على أن للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب في الإحرام بشرط ألا تكون زينة في نفسها، فليس لها ثياب خاصة ولا ألوان خاصة في الإحرام، بل تلبس ما جرت به العادة مما يقع به الستر، وليس زينة في نفسه. نعم.
قال: وتستظل بالمحمل.
لم يكره العلماء للمرأة أن تستظل بالمحمل الذي يكون على الدابة، بل تستظل بالخيمة والسقف والشجر، وهذا تقدم أنه يجوز للرجل، وتستظل كذلك بالمحمل الذي يكون على البعير ونحوه، لأن المطلوب منها أن تستتر وأن تبتعد عن أعين الرجال. نعم.
قال رحمه الله: لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. والنقاب هو غطاء للوجه تظهر منه العينان، وهنا أشير إلى فائدة. هناك بعض من ينتسبون إلى العلم اليوم يقول للناس إن النقاب وتغطية الوجه بدعة ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب بين وكذب واضح. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تنتقب المرأة المحرمة. إذن النقاب كان معروفا وموجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل دلت الأدلة البينة على أن هذا هو المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف غيره. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فقد تكلم فيها بكلام متين دلل فيه دلالة بينة على أن نساء الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد نزول آية الحجاب كن يخمرن وجوههن إما بالخمار الساتر لكل الوجه وإما بالنقاب، والنقاب كما قلنا ما تظهر منه العينان أو إحداهما، هذا يسمى نقابا. والقفاز يصنع لليدين تغطيان به، فيحرم على المرأة في الإحرام أن تلبس النقاب وأن تلبس القفاز بالإجماع. أجمع العلماء على أن المرأة المحرمة ممنوعة من لباس النقاب ومن لباس القفازين. نعم.
قال رحمه الله: والقفاز غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاه.
نعم، كما يفعله حملة البزاه الذين يصطادون بالصقور ونحوها، يضعون لأيديهم قفازا حتى يقف عليه الصقر ولا يؤذي أيديهم، والقفاز معروف كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق.
المرأة إذا كانت محرمة ولم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها ولا تغطيه بشيء، بل يكون مكشوفا. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها في إحرامها، لا نعلم في هذا خلافا، لكن إن احتاجت إلى أن تستتر عن الرجال لأنها بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي وجهها بشيء يستر الوجه كله ولا يمس الوجه، وذلك بأن تسدله من فوق رأسها حتى يغطي وجهها، وهذا جائز بالاتفاق أن تغطي المرأة وجهها بغطاء يستر الوجه كله ولا يمس الوجه، هذا جائز باتفاق العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا. هذا إذا كان سدلا بحيث تسدله وترخيه من فوق رأسها، والغالب أنه إذا كان مسدلا يكون بعيدا عن الوجه لأنه يكون من فوق، يعني ما يكون على رأسها. نعم.
قال: وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويدها.
نعم، إذا كان غطاء الوجه الذي يستره كاملا وهو المسمى بالخمار يمس وجهها فهل يجوز لها؟ نقول محل خلاف، والصحيح أنه يجوز، ولا تكلف المرأة أن تتكلف بأن ترفع هذا الخمار عن وجهها كأن تضع رفرفا على جبهتها أو تبعده بيدها وتمسكه بيدها أو تمسكه بعود أو نحو ذلك، فكما أنها لا يلزمها مجافاة عباتها عن كفيها، بل قال العلماء لها أن تدخل كفيها في عباءتها لتستر الكفين ولو مست الكف بالاتفاق، فكذلك في الخمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين القفازين والنقاب، نهاها عن لبس القفازين ونهاها عن لبس النقاب، وقد قلنا إنه لا يلزمها أن تجافي العباءة عن كفيها، فكذلك لا يلزمها أن تجافي الخمار عن وجهها. هذا مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه.
نعم، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للرجل أن يغطي بدنه حال إحرامه، وقد تقدم معنا أنه يجوز أن يلتحف ببطانية أو شرشفا أو نحو ذلك، و لا يلزمه أن يجافي هذا عن بدنه، فكذلك المرأة لا يلزمها أن تجافي غطاء وجهها أو العباءة عن كفيها. والرجل يا إخوة الصحيح أن وجهه من بدنه لا من رأسه، ولذلك يجوز للرجل المحرم أن يغطي وجهه مع الكراهة، هذا الراجح، هذا الراجح في المسألة. فإذا كان هذا في الرجل وهو لا يحتاج، فكيف بالمرأة التي تحتاج؟ نعم.
قال رحمه الله: وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة.
المقصود أنه ثبت عن نساء الصحابة بل ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن كنا يغطين وجوههن حال الإحرام عند وجود الرجال الأجانب، ولم ينقل عنهن أنهن كنا يجافين هذا عن وجوههن، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا يدل أولا على أنهن لا يغطين وجوههن عند عدم وجود الرجال الأجانب، ويدل على أنهن يغطين وجوههن إذا وجد الرجال الأجانب، وكيفية التغطية بالسدل من فوق الرأس، ولم يرد عنهن هنا المجافاة، بل يسدلن سواء ابتعد عن الوجه أو مس الوجه. وهذا الأثر المنسوب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث رواه أبو داود وسكت عنه. والقاعدة عند أبي داود رحمه الله أنه إذا روى الحديث وسكت عنه فإنه عنده صالح، فإنه عنده صالح. ورواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقال الألباني في حجاب المرأة المسلمة: إسناده حسن في الشواهد، إسناده حسن في الشواهد. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رواه مالك. فهذه أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها كانت ومعها النساء وهن محرمات يخمرن وجوههن، ولم ترد المجافاة، ولا أنهن يضعن شيئا يبعد ذلك عن وجوههن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن المرأة المحرمة: وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، رواه البيهقي بإسناد صحيح. ومعنى إن شاءت يعني إن احتاجت أن تسدل ذلك على وجهها. ولم يأتي في هذه الآثار المجافاة، وأنهن كن يتكلفن هذه المجافاة. نعم.
قال رحمه الله: ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إحرام المرأة في وجهها.
أي لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإلا فقد جاء هذا مرفوعا بإسناد صح، بإسناد ضعيف جدا جاء عند الدارقطني، بل ذكر بعض العلماء أن هذا خطأ الرفع، وإنما جاء موقوفا. نعم.
قال: وإنما قال هذا القول بعض السلف.
نعم، جاء موقوفا عن بعض السلف كابن عمر رضي الله عنه، ما رواه الدارقطني وغيره. نعم.
قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة.
نعم، نهاه عن لبس القميص، نهاه عن لبس السراويلات، ولكنه يجوز له أن يستر رجليه ويديه بغير لباس، بغير لباس، بلحاف مثلا يتلحف بإحرامه، مثلا يستر قدميه بغير لباس. اتفق العلماء على جواز هذا كما تقدم معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرمة عن النقاب في وجهها، ولم ينهها عن غيره، ولم ينهها عن غيره، ونهاها عن لبس القفازين في يديها، ولم ينهها عن تغطية يديها. فتغطي وجهها بالخمار حتى لو كان يلامس وجهها، وإن كان الأفضل أن لا يلامس وجهها، لكن لا تتكلف أن تبعده عن وجهها. نعم.
قال: والبرقع أقوى من النقاب.
البرقع كالنقاب، تظهر منه العينان، إلا أنه أغلظ من النقاب. النقاب يا إخوة يكون من القماش الخفيف الذي يستر، أما البرقع فيكون مغلظا، لا يكون خفيفا، ويكشف أكثر مما يكشفه النقاب، ويختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف البلدان. فبعض البراقع تظهر منها العينان فقط وينسدل إلى الرقبة، ولكن يكون متينا، وأحيانا يكون عليه يعني أشياء من الحديد أو الفضة أو نحو ذلك. وبعض الناس البرقع عندهم تضعه المرأة من فوق جبهتها وتظهر منه العينان، وقد يظهر منه الذقن، وهذا ما يجوز، لكنه موجود في بعض بلدان المسلمين. والبرقع نهى عنه السلف، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره البرقع للمحرمة، أنه كره البرقع للمحرمة، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المحرمة: لا تتبرقع ولا تلثم، لا تتبرقع ولا تلثم، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقال ابن قدامة: لا نعلم أحدا خالف فيه، يعني أن المحرمة منهية عنه، عن البرقع، إذا منهية عن البرقع وعن النقاب، لأن البرقع فيه النقاب وهو إظهار العينين. نعم.
قال: فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.
نعم، البرقع كالنقاب، من هي المرأة منهية عن لبسه حال الإحرام. نعم.
قال: ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب.
نعم، ما يستر الوجه وتظهر منه عين أو عينان بأي اسم سمي، لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبسه. نعم.
قال رحمه الله: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة.
بعد أن عرفنا ما يجوز للمحرم أن يلبسه وما لا يجوز له أن يلبسه ذكرا كان أو أنثى، أشار شيخ الإسلام هنا إلى أن ما لا يجوز لبسه فلبسه من محظورات الإحرام، فيحرم شرعا على المحرم أن يلبسه، ويأثم إن لبسه عالما عامدا من غير حاجة، ويجوز له أن يلبسه لحاجة، يعني لعذر معتبر شرعا. انتبهوا يا إخوة، شيخ الإسلام هنا يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن المحرم ليس مخيرا بين أن يتجرد أو يلبس الإحرام ويفدي، لا، يجب عليه أن يتجرد مما يحرم عليه أن يلبسه حال الإحرام، ويأثم لو لبسه عالما متعمدا. لكن إذا وجد عذر شرعي فإنه يجوز له أن يلبسه، لأن الشرع يراعي الأعذار حتى في أعظم العبادات مثل الصوم، صوم رمضان فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام، لكن إذا مرض الإنسان يجوز له أن يفطر، إذا سافر الإنسان يجوز له أن يفطر. فكذلك هنا إذا احتاج الرجل أو المرأة إلى لبس ما يحرم عليه حال الإحرام فإنه يجوز له أن يلبس. نعم.
قال: والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع.
نعم، الحاجة مثل البرد، إما البرد العام أو البرد الخاص. ما هو البرد العام؟ لو كان الجو باردا في الحج وخاف الإنسان أن يتأذى لو لم يغطي رأسه فإنه يجوز له أن يغطي رأسه، خاف أن يتأذى لو لم يلبس صوفا، لو بقي بالإحرام فإنه يجوز له أن يلبس ما يدفع عنه الأذى. لو كانت المرأة إذا غطت وجهها بالخمار ما ترى وتقع وهي تسير، فإنه يجوز لها أن تلبس الخمار، وترتب ما سيأتي إن شاء الله. وكذلك المرض، لو مرض الإنسان، والبرد الخاص يا إخوة هو كأن يصاب الإنسان بالحمى فيبرد ويشعر بالقشعريرة ويحتاج أن يلبس، فهذه حاجة، ولكن الحاجة تقدر بقدرها، فعلا وزمنا. فإذا كانت الحاجة متعلقة بالرأس فإنه لا يلبس في بدنه، وإذا كانت الحاجة متعلقة بأعلى الجسم فإنه لا يلبس السراويل، يلبس بمقدار الحاجة. مثلا يا إخوة، لو كان الإنسان عنده سلس بول وينقض فاحتاج أن يلبس الحفاض أو يلبس التبان السروال القصير، فإنه يقول ما يقول ما دام أنا لبست السروال القصير ألبس السروال الطويل وألبس قميصا لأنها واحدة، لا، بمقدار الحاجة. وإذا زالت الحاجة عاد الحكم إلى التحريم، فيجب أن ينزع ما لبسه. مريض غطى رأسه من أجل المرض، خف المرض أو زال، يجب عليه أن يكشف رأسه، ولا يجوز له أن يستمر على ذلك مع زوال السبب المبيح. فإذا زالت الحاجة زالت الإباحة وعاد الحكم إلى التحريم. نعم.
قال: وعليه أن يفتدي.
نعم، يعني إن لبس المحرم ما يحرم عليه أن يلبسه حال الإحرام لحاجة فعليه الفدية، فعليه الفدية. والفدية في اللغة ما يجعل جزاء لشيء أو حماية لشيء، ما يجعل جزاء لشيء أو حماية لشيء، مثل فداء الأسير، يدفع المال ليحمى الأسير أو ليطلق الأسير. وفي الشرع هنا في الحج ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب. وأصل وجوب الفدية على مرتكب محظورات الترفه قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه أنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، يعني القمل في رأسه وتناثر على وجهه وفي لحيته، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام وأطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. رواه البخاري ومسلم. وهذا بيان لما أجمل في القرآن. وفي رواية: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام. رواه البخاري. وأجمع العلماء على أن من حلق رأسه لحاجة تجب عليه الفدية. وألحق جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة بحلق الرأس تقليم الأظفار واللبس أو اللبس وتغطية الرأس والتطيب. غير أن التطيب كما يقول العلماء لا يحتاج إليه فلا يفعل لحاجة، لكن هو يلحق بهذه المحظورات. والعلة الجامعة، لأن معروف أن القياس لا بد له من علة جامعة، أنها محظورات يحصل بها الترفه. ما العلة التي ألحق بها جماهير العلماء هذه المحظورات بحلق الرأس؟ أنها محظورات يحصل بها الترفه، محظورات يحصل بها الترفه. طيب، فإن فعل واحدا من هذه المحظورات عالما متعمدا من غير حاجة فإنه يأثم. وهل تجب عليه الفدية؟ الراجح الذي عليه الجمهور أنه تجب عليه الفدية، لأنها إذا وجبت على المعذور فمن باب أولى أن تجب على غير المعذور. وإذا وجبت عليه الفدية فهل هو دم متعين أو هو مخير بين أمور ثلاثة كما سيأتينا؟ الراجح أنه مخير بين هذه الثلاثة التي ستأتينا، لأن الله أوجب الفدية هكذا على التخير. فإن فعل واحدا من هذه المحظورات عالما متعمدا لحاجة، وقلنا إن هذا يقع في هذه المحظورات إلا في الطيب، فإنه لا يأتم، لكن عليه الفدية وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. فإن فعل واحدا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه. وهل عليه الفدية؟ محل خلاف، والراجح أنه لا فدية عليه في هذه المحظورات ما دام جاهلا أو ناسيا، لأن الله لا يؤاخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسيان والخطأ، والجهل من الخطأ، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. أيضا مر معنا حديث يعلى وقد أحرم بالجبة وتطيب بعد إحرامه، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن ينزع الجبة ويغسل الطيب ولم يأمره بالفدية. إذن من لبس لحاجة لا إثم عليه وعليه الفدية. ما الدليل؟ القياس على حلق الرأس لحاجة. ما العلة الجامعة؟ أنه ارتكاب لمحظور يحصل به الترفه. نعم.
قال رحمه الله: وعليه أن يفتدي إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاه، وإما بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر.
نعم، هذه الفدية أنه مخير بين ثلاثة أشياء: أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يذبح شاة، أو أن يطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع من أي طعام غير البط. كل مسكين له نصف صاع من أي طعام غير البر. أما البر فقد ذكر شيخ الإسلام هنا أنه مد، والمد ربع صاع، لأن الصاع أربعة أمداد، فنصف الصاع مدان. والمد ربع صاع. لما؟ لأن الناس في زمن الصحابة كانوا يعدلون البر بالنصف من غيره، لأن الناس في زمن الصحابة كانوا يعدلون البر بالنصف من غيره، لكن الذي عليه الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية اختارها بعض الحنابلة على أن البر كغيره لا بد فيه من نصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل مسكين نصف صاع من طعام كما عند البخاري تقدم معنا، فأطلق الطعام وأطلق نصف الصاع ولم يخص طعاما من طعام. وبعض الصحابة ما كانوا يعدلون البر بالنصف من غيره، إذا ما كان إجماع من الصحابة، والسنة دلت على أنه نصف صاع من الطعام من طعام، وهذا يشمل البر. لذلك الراجح أنه لكل مسكين نصف صاع من طعام أيا كان هذا الطعام. نعم.
قال: وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما.
يعني إذا لم يعطي المسكين حبا، إذا لم يعطه الطعام حبا بل أطعمه إطعاما مما جرت به العادة أن يؤكل، كأن أعطاه خبزا مخبوزا مع إدامه الذي يؤكل معه في العادة، إن كان في العادة يأكلون الخبز مع زيت الزيتون يعطيه خبزا وزيت زيتون، إن كان في العادة يأكلون الخبز مع الزعتر يعطيه الخبز مع الزعتر، إن كان في العادة أنهم يأكلون الخبز مع لبن الزبادي يعطيه خبزا مع لبن زبادي وهكذا. يرى شيخ الإسلام أن هذا جائز، بل يراه أفضل من أن يعطيه الحب، لأنه يكفيه مؤونة طحنه وصنعه، فيعطيه الأكل جاهزا ليأكل، ولأن هذا هو حقيقة الإطعام، حقيقة الإطعام أن يعطيه ما يأكله مباشرة. والشيخ قال: ويكون رطلين بالعراقي. الرطلان بالعراقي بقدر 765 جرام، 765 جرام عند الجمهور، وعند الأحناف أكثر، لكن عند الجمهور الرطلان بالعراقي بقدر 765 جراما. قال الشيخ قريبا من نصف رطل بالدمشقي، يسمى الرطل الشامي، الرطل الشامي، وهو نصف الرطل عند الجمهور تقريبا 892 جراما، وذلك الشيخ قال تقريبا، قال تقريبا نصف الرطل الشامي 892 جراما، 892 جراما، لكن جمهور الفقهاء يرون أنه يتعين في فدية الأذى في الإطعام أن تكون حبا، ولا يجزئ عندهم المطبوخ، لا يجزئ عندهم المطبوخ. لما؟ قالوا لأن الذي ورد في جميع الأحاديث المتعلقة بفدية الأذى الحب، الذي ورد في جميع الأحاديث المتعلقة بفدية الأذى الحب، فيتعين، فيتعين، ولا شك أن هذا هو الأحوط. ففي فدية الأذى لا يعطي المساكين شيئا مطبوخا، وإنما يعطيهم حبا مما جرت العادة به. نعم.
قال وإن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز.
وإن أطعمه مما يأكل، يعني مما جرت عادته بأكله، وهل المقصود مما يأكل المطعم أو المقصود مما يأكل المطعم؟ لا شك أنه لا بد أن يكون مما يأكله المطعم، فإذا كان المطعم لا يأكل هذا الطعام فما أطعمه، فما أطعمه. فإن أطعمه مما يأكل، أي المطعم، أي المطعم، مما يأكل المطعم كالبقسماط. ما هو البقسماط؟ البقسماط عندنا هنا في الحجاز نسميه الشابورة، الشابورة، ومعروف هو في بلاد المسلمين وكل يسميه اسما، لكن البقسماط عندنا هنا في المدينة مثلا والحجاز نسميه الشابورة. فإذا أطعمه البقسماط وهو ممن يأكلون البقسماط مع ما يؤكل معه، مع ما يؤكل معه، يعني مع ما جرت العادة أن يؤكل معه، أو الرقاق، الرقاق الفطير، الفطير مع ما يؤكل معه في العادة مثل سمن أو زبدة أو جبن أو نحو ذلك جاز، استمر على ما مهده أنه يجوز أن يعطيه مطبوخا. قال وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، يعني هو أفضل من أن يعطيه حبا، لما ذكرته لكم من أنه يكفيه مؤونة الطحن والتجهيز والطبخ، لكن الجمهور على خلاف هذا، ولا شك أن الأخذ بقول الجمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة. نعم.
قال وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم.
يعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأفضل أن يعطيه المطبوخ في جميع ما يخرج للمسكين من الكفارات إلا إذا كانت عادة المساكين أنهم لا يأكلون ما يطبخه غيره. بعض الناس يا إخوة ما يحب أن يأكل من طبخ غيره، فإذا كان عادة المساكين هؤلاء أنهم هم الذين يطحنون الحب ويخبزون ويطبخون، فإن الأفضل أن يعطى حبا، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إذا لم تكن هذه عادتهم فالأفضل أن يعطى طبيخا، أن يعطى جاهزا، وقد علمتم ما في هذا. نعم.
قال: والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم.
مقصود الشيخ هنا قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس المقصود أن الواجب في ذلك كله إطعام 10 مساكين، لا، وإنما المقصود من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم.
قال: فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. قال رحمه الله: وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف؟
أي من جهة كونه حبا أو مطبوخا، ومن جهة نوع الطعام، هل هو طعام معين ولا كل طعام جرت به العادة؟ بعض الفقهاء قال والتمر هنا، هذا محل نزاع بين العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما
نعم، بالنسبة لنوع الطعام يطعم كل مما يطعمون أهليهم بشرط أن يكون المعطى ممن يطعم هذا الطعام، ممن يطعم هذا الطعام، والأفضل الوسط، لا الرديء ولا النفيس. فإن زاد هو من عنده أن أعطاه من النوع الجيد جدا فهذا كمال، هذا كمال. نعم.
قال: ولما كان كعب بن عجرة رضي الله عنه ونحوه يقتاتون التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين،
كما عند مسلم في الصحيح، فأمره بالتمر عينا. نعم.
قال: والفرق 16 رطلا بالبغدادي،
3 آصع، الفرق 3 آصع، والصاع يبلغ 2.5 كيلو تقريبا، فيقصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر ليس تعيينا للتمر، وإنما لأن التمر هو طعامهم، وذلك جاء في الروايات الأخرى: لكل مسكين 1/2 صاع من طعام، وهذا يشمل كل طعام. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده.
يعني إذا وجدت الحاجة إلى فعل المحظور، إذا وجدت الحاجة إلى فعل المحظور، فإن المحرم يستطيع أن يفدي ثم يفعل المحظور، ويستطيع أن يفعل المحظور ثم يفدي، على الراجح، لأن سبب الوجوب قد انعقد. انتبهوا يا أخوة، العلماء يقولون عندنا وقت وجوب وعندنا سبب الوجوب، عندنا سبب الوجوب وعندنا وقت الوجوب، فإذا انعقد سبب الوجوب فهل يجوز للإنسان أن يفعل يعني يا إخوة، إذا حلف الإنسان انعقد سبب وجوب الكفارة، فإذا حنث وجد وقت وجوب الكفارة. فلو حلف الإنسان وأراد أن يفعل ما حلف على تركه مثلا، فهل له أن يكفر قبل أن يفعل؟ الراجح نعم، لأنه قد انعقد سبب الوجوب. إذن إذا وجدت الحاجة انعقد سبب الوجوب، فيجوز للمحرم أن يفدي بعد انعقاد سبب الوجوب ثم يفعل المحظور، ويجوز له أن يفعل المحظور ثم يفدي، هذا بعد وقت الوجوب. يا أخوة انتبهوا، إذا فدى بعد أن فعل المحظور فإنه يجزئ بالاتفاق، وإذا فدى قبل أن يفعل المحظور لكن بعد وجود الحاجة فإنه يجزئ على الراجح، وإذا فدى قبل وجود سبب الوجوب فإنه لا يجزئ بالاتفاق. واحد ذهب إلى المطعم وقال للمطعم أطعم 10 مساكين، قلنا له لماذا؟ هل حلفت؟ هل حنثت في يمينك؟ قال لا، بس يمكن إني في المستقبل أحلف، وهذه كفارة مقدما، لو حلف وحنث يجب عليه أن يكفر، ما تجزئه لأنه فعل قبل وجود سبب الوجوب. إذن الأفضل أن تكون الفدية بعد ارتكاب المحظور خروجا من الخلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب احلق وافعل كذا وكذا. لكن لو فدى بعد وجود الحاجة أجزأ على الراجح، ولو فدى قبل وجود الحاجة وهي التي تسمى الفدية العامة والفدية الاحتياط فهذه لا تجزئ، فهذه لا تجزئ. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة.
هذا محل خلاف، إذا اختار أن يذبح فهل يجوز له أن يذبح في أي مكان، فيذبح وهو ماشي في طريقه، أو لا بد من الذبح في مكة؟ فالمالكية يقولون له أن يذبح حيث شاء ولو في الطريق، في مكة أو في خارجها، إن شاء أخر الذبح حتى يصل إلى مكة ويذبح في مكة، وإن شاء ذبح في الطريق. لماذا يا معاشر المالكية؟ قالوا: أولا لأنه نسك وليس هديا، والنسك يجوز فعله قبل الوصول إلى مكة مثل الإحرام، الإحرام نسك ويفعل قبل الوصول إلى مكة، فهذا نسك وجد سببه فيجوز ولو قبل مكة، هذا أولا. وثانيا لأن بعض الصحابة نسك قبل مكة، ذبح قبل مكة. روى مالك في الموطأ أن الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه مرض وهو محرم، خرج مع عثمان رضي الله عنه إلى الحج، فمرض وهو محرم، وعلي رضي الله عنه كان في المدينة، فأرسل إليه لأنهم خافوا عليه، المرض شديد. فجاء علي رضي الله عنه فأشار الحسين إلى رأسه أن رأسه يؤذيه، فأمر علي رضي الله عنه برأسه فحلق ونسك عنه بالسقيا، والسقيا قرية جامعة كبيرة بين مكة والمدينة. فهذا فعل علي رضي الله عنه. ولأن الصيام يجوز في كل مكان فكذلك الذبح، الصيام يجوز في كل مكان فكذلك الذبح. وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يذبح في مكة ولا يجوز ولا يجزئ قبلها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه هديا، فقد جاء في رواية عند البخاري أنه قال لكعب أو تهدي شاة أو تهدي شاة، وفي رواية عند مسلم وأهدي هديا وأهدي هديا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذبيحة هديا، والله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فيجب أن يكون ذلك في مكة حيث يذبح الهدي، وهذا عندي أرجح ولا شك أنه أحوط، فإنه إن ذبح في مكة أجزأ عند الجميع، وإن ذبح دون مكة لم يجزئ عند الجمهور. أنا أرجح هذا القول. وفي نفس الوقت مع كونه راجحا هو الأحوط والأبرأ لذمة الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو مفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها.
نعم، الصيام ليست فيه منفعة متعدية، ليست فيه منفعة متعدية، ولذلك يستوي فيه المكان والزمان، فيجوز أن يصوم في أي مكان وفي أي زمان، وقد جاء مطلقا فيجوز متتابعا ويجوز مفرقا، لكن الأفضل التتابع والتعجيل به. لما؟ لأنه دين في الذمة، والإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يمرض قد يموت، فالتعجيل والتتابع أفضل لأنه أبرأ للذمة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء.
جمهور أهل العلم على أنه إن فعل محظورا ثم تكرر منه قبل أن يفدي أنه تكفيه فدية واحدة. انتبهوا يا أخوة، اللبس على البدن محظور واحد، فلبس القفازين ولبس القميص ولبس الشراب ولبس السراويل كلها محظور واحد، فلو أن رجلا وهو محرم لبس الشراريب على رجله قل كان محتاجا فلبسها ثم نزعها فلبس السراويل القصيرة ثم نزعها فلبس قميصا ثم نزعه هذا كله يا إخوة ماذا؟ محظور واحد. فإن فعل المحظور الواحد مرارا قبل أن يفدي فالجمهور على أنه تكفي فدية واحدة، لأن الموجب جنس واحد، لأن الموجب للفدية جنس واحد. وعن الإمام أحمد رواية ليست المذهب أنه تجب فدية لكل ارتكاب محظور ولو من جنس واحد. يعني يا إخوة غطى رأسه بالطاقية ثم نزعها، ثم غطى رأسه ثم نزعها، ثم غطى رأسه ثم نزعها، عند الجمهور كم فدية تجب عليه؟ فدية واحدة. عند الإمام أحمد في هذه الرواية ثلاث، لكن لا شك أن الراجح هو ما عليه الجمهور. أما إذا ارتكب محظورا ففدى ثم ارتكب نفس المحظور أو المحظور نفسه فإنه تجب عليه فدية جديدة حتى تقابل هذا المحظور، حتى تقابل هذا المحظور. وكذلك لو ارتكب محظورات من أجناس كأن لبس ثوبا وعمامة، فهذان جنسان، تغطية الرأس شيء واللبس على البدن شيء، فتجب عليه فديتان وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
تقدم معنا أن من وصل إلى الميقات المكاني في أشهر الحج وهو يريد الحج أنه يتجرد لإهلاله ويتنظف بأخذ الزائد من الأظفار وشعر الشارب وشعر الإبطين والعانة، ويغتسل بنية الإحرام، ويطيب الرجل رأسه ولحيته، ويلبس ملابس الإحرام. وفصلناها للرجل والمرأة. وينوي الدخول في النسك ويقول: لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، لبيك اللهم عمرة في حجة أو عمرة وحجة إن كان قارنا. فإذا فعل هذا فإنه يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لزمها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هذه الكلمات. متفق عليه، لا يزيد على هذه الكلمات. رواه البخاري ومسلم. ومثله في ألفاظ التلبية عن عائشة رضي الله عنها رواه البخاري، وهذا الغالب من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أحيانا يزيد. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني، وهذا محمول على أنه كان يقول ذلك أحيانا، لكن الغالب أن يلزم تلك التلبية، وأحيانا يزيد. ولذلك نقول السنة أن تكثر من التلبية بالألفاظ المعروفة التي هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تزيد في تلبيتك، هذا سنة. لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك. نعم.
قال رحمه الله: وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يزيدونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلا ينهاهم، وكان هو يداوم على تلبيته.
كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد في التلبية، يعني يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. رواه مسلم في الصحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. رواه مسلم. إذا روي هذا من قول ابن عمر نفسه، ومن قول عمر رضي الله عنه وعن ابنه. وقال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. رواه مسلم في الصحيح. وعند البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: ولبى الناس لبيك ذا المعارج ولبيك ذا الفواضل، فلم يعب على أحد منهم شيئا، أي لم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهم شيئا. نعم.
قال رحمه الله: ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابته أو لم يركبها،
أي أن التلبية تشرع عقب الإحرام مباشرة، فحيثما أحرم ونوى الدخول في النسك شرع له أن يلبي. فلو فرضنا أنه صلى في المسجد وقال عقب الصلاة مثلا: لبيك اللهم عمره، فإنه يشرع له الآن أن يقول: لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. وإن كان الأفضل أن يجعل إحرامه ونية الدخول في النسك إذا ركب على الدابة، لكن يجوز قبل. فلو أحرم قبل أن يركب على الدابة شرع له أن يلبي. وإذا ركب على الدابة فإنه يلبي. لكن الكلام هنا عن بداية التلبية، متى يبدأ المحرم التلبية؟ بعد أن يحرم مباشرة يشرع له أن يلبي. وأما متى تنتهي التلبية فهذا سيأتينا إن شاء الله، لكن نشير إشارة الآن لأن قد يكون بعض الإخوة ما يحضرون معنا. المعتمر يقطع التلبية إذا وصل بيوت مكة في أحد أقوال السلف أو في أحد قولي السلف. والقول الثاني يقطع التلبية إذا وصل البيت وأراد أن يطوف، وهذا أظهر والله أعلم أنه يستمر يلبي حتى يدخل البيت الحرام ويريد أن يطوف يقطع التلبية. أما الحاج فيستمر في التلبية إلى رمي جمرة العقبة في يوم العيد. وهل يقطع التلبية عند أول حصاة أو عند آخر حصاة؟ في خلاف، والأظهر عندي والله أعلم أنه يقطعها عند آخر حصاة مع آخر حصاة لينتقل إلى التكبير. وستأتينا المسألة إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أحرم بعد ذلك جاز.
يعني لو أنه قدم التلبية ثم أحرم جاز. فلو أنه قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمره، جاز. لكن الأفضل الأول أن يكون الإحرام قبل التلبية. نعم.
قال رحمه الله: والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى: إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك، مرة بعد مرة، دائما لا نزال على ذلك.
نعم، التلبية معناها لبيك اللهم لبيك، يعني يا ربي إجابة لك بعد إجابة، حبا وذلا وطاعة. يا ربي إجابة لك بعد إجابة، حبا وذلا وطاعة. فالملبي يرفع هذا الشعار، المحرم يرفع هذا الشعار: يا ربي ليس الحج ثقيلا علي، يا ربي إني آتيك وأحب أن آتيك مرة أخرى. فالإجابة ليست هذه المرة التي هي فرض علي، بل أنا أحب أن أجيبك مرة أخرى، أجيبك حبا وذلا وطاعة وانقيادا يا ربي. نعم.
قال رحمه الله: والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج.
نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، فقال العج والثج، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي، ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه.
نعم، يستحب للرجل أن يرفع صوته بالتلبية ما استطاع ليلبي من حوله بتلبية فيؤجر، يكون له أجر من يلبي بتلبيته. لكن الفقهاء يقررون في كتب الفقه: من غير إجهاد لنفسه، يعني من غير أن يضعف نفسه برفع الصوت، لأن هذا يضعفه عن العبادات، فيرفع صوته ويشتد في هذا، لكن ما يصل إلى أن يضعف بسبب هذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. وفي الحديث: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. رواه الترمذي وابن ماجة وقواه الألباني. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وهذا رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. لكن انتبهوا معاشر الرجال، يرفع الرجل صوته ولا يشرع أن يتعمد الرجال أن تكون تلبيتهم جماعة، بل كل يرفع صوته، فإن اتفقت أصواتهم من غير قصد فلا بأس. أما أن يتعمد الناس أن تكون البداية واحدة والمقاطع واحدة والنهاية واحدة فهذه بدعة لا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما أن يلبي واحد فيتذكر الآخرون فيلبون، هذا ما في بس، لكن من غير تعمد أن تكون التلبية جماعية. نعم.
قال: والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها.
هذا الذي كان معروفا عند السلف. قال مالك في الموطأ: إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. الإمام مالك ينقل هذا عن السلف، عن العلماء في زمنه وهم من السلف. وقال في الإنصاف: السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، حكاه ابن المنذر إجماعا. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما عليها أن تسمع نفسها. لكن ذهب ابن حزم إلى أن المرأة كالرجل ترفع صوتها بالتلبية، وصوتها ليس عورة، ووافقه بعض أهل العلم من المعاصرين من المتأخرين أعني، وفرق بعض أهل العلم بين الشابة والكبيرة فحرمه على الشابة دون الكبيرة. ويظهر لي والله أعلم أن المرأة إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب ترفع صوتها، إذ لا مانع. فتدخل في فضيلة رفع الصوت. أما إذا كانت قريبة من الرجال الأجانب فإنها لا ترفع صوتها، فخير للمرأة أن لا تكون قريبة من الرجال وأن لا يسمع الرجال صوتها. هذا سبب فتنة. المرأة لو تلبي قد يأتيها الشيطان ويفتنها يقول الرجال الآن يسمعون صوتك وربما زينت صوتها، وقد يفتن الشيطان بعض الرجال بها. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. فلذلك الذي ظهر لي والله أعلم في المسألة أنها إذا كانت قريبة من الرجال الأجانب فلا ترفع صوتها، أما إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب كانت في خيمة مع النساء فترفع صوتها بما لا يصل إلى الرجال الأجانب فهذا شيء حسن فيما يظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه.
يستحب للمحرم أن يكثر من التلبية مطلقا حتى لو لم يختلف الحال، لكن يتأكد الاستحباب إذا تغير الحال، مثل أن يصلي فيمسك عن التلبية ويصلي، فإذا سلم وأتى بالأذكار يلبي، وكذلك إذا ارتفع صعد أو نزل أو فعل حراما فإنه يستغفر ويرجع ويلبي. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي أن من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له.
جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أضحى يوما محرما ملبيا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه كما ولدته أمه. من أضحى يوما محرما ملبيا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه كما ولدته أمه. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، لكن إسناده ضعيف بلا شك. ولذلك الشيخ قال هنا: وقد روي، بالتمريض والتضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.
انتبهوا يا إخوة، إن دعا عقيب التلبية يعني لبى 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 ثم سكت فدعا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله معالي الأمور كالجنة والنجاة من النار من غير أن يعتقد أن ذلك سنة، من غير أن يعتقد أن ذلك سنة فحسن. لماذا؟ لأنه مقام ذكر ودعاء، فحسن أن يدعو المحرم بعد أن يلبي وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض: ويسن أي يستحب الدعاء بعد التلبية بما أحب بلا نزاع، لأنه مظنة إجابة الدعاء، ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. قلت: ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. والحظ هنا دعاهم فأجابوا، وشعار الإجابة لبيك اللهم لبيك، وسألوه فأعطاه. فيستحب للمحرم أن يدعو ومن مواطن الدعاء أن يكون ذلك عقب التلبية، لكن من غير أن يعتقد أن ذلك سنة. لماذا؟ لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المذكورة في ذلك ضعيفة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي والدارقطني والطبراني، وضعفه الحافظ بن حجر، ولا شك أنه ضعيف، لا شك أنه ضعيف، فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول لا يجوز أن يعتقد أن ذلك سنة، وإنما يستحب. وبعض الفقهاء يقول يسن ويقصد يستحب، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نبسط الكلام عن محظورات الإحرام. نجيب عن بعض الأسئلة إذا كان هناك أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول: هل للمتمتع أن يدفع الهدي في تطبيق وهو في المدينة؟
له أن يدفع الهدي وهو في بلده. يا إخوة، الدفع في التطبيق ليس سوقا للهدي، ليس سوقا للهدي. ما معنى سوق الهدي؟ أن تحمل الهدي معك، يكون الهدي معك في السيارة وانت ذاهب إلى مكة. أما هذا الذي في التطبيق، هذا توكيل في الهدي، أن توكل القائمين على هذا أن يذبحوا الهدي عنك، أنت ما سقت الهدي، فيجوز أن تدفع في التطبيق حتى قبل أن تصل إلى المملكة. يجوز أنت في المدينة. وبالمناسبة يا إخوة، من السنن المهجورة الإهداء إلى مكة بالهدي من غير حج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه إلى مكة ويبقى في المدينة، فمن السنة إذا كان عندك قدرة أن تشتري هديا من التطبيق حتى وأنت ما تريد الحج. إذن لا حرج على المتمتع أن يشتري الهدي من التطبيق قبل أن يحرم، ولا يمنعه هذا من أن يتحلل من عمرته. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم الاقتراض من أجل شراء الهدي؟
أما إن كان لا يغلب على ظنه القدرة على السداد فلا يجوز، وإنما ينتقل إلى الصيام. وأما إن كان يغلب على ظنه القدرة على السداد لاحقا، فالأفضل عدم الاستدانة، لكن يجوز. يعني جاءنا واحد وقال: يا شيخ أنا متمتع وما معي الآن، لكن الحمد لله إذا رجعت إلى البلاد أستطيع، فهل أقترض من رفيقي؟ نقول الأفضل ألا تقترض وتنتقل إلى الصوم، لكن يجوز أن تقترض. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أن والدته عالجت بالكيمياء فسقط شعرها.
نعم.
والآن شعرها قصير، فكيف تتحلل من حجها وعمرتها؟
هذه امرأة تعالجت من السرطان بالكيمياء، وهذا في الغالب يسقط الشعر، فسقط شعرها. والذي أعرفه أنه يسقط الشعر بالكلية، ما يبقى شعر. فإذا كان هذا رجلا فكيف يتحلل من إحرامه؟ يتحلل بانتهاء نسكه وينوي التحلل، ويستحب أن يمر الموسى على رأسه، يمرها فقط لا ما في شعر، لثبوت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. لو لم يرد عن ابن عمر رضي الله عنهما ما قلنا بالاستحباب، لكن لما ثبت عن هذا الصحابي الجليل نقول يستحب. أما المرأة فإذا لم يكن هناك شعر فإنها تتحلل بالنية، تنوي التحلل ويكفيها هذا. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول: هل يجوز لي أن أحج عن أبي أو أمي مع أني لم أحج من قبل؟
لا لا يجوز يا أخي، حج عن نفسك أولا، لأن الحج فرض عليك، فلا يجوز أن تؤثر به أحدا. بل نحن نفتي أن من عنده مال يستطيع أن يحج به لا يجوز أن يعطيه لأبيه ليحج، أو يعطيه لأمه لتحج، ما دام أنه ما حج الفريضة، لأنه يجب عليه هو أن يحج بهذا المال. نعم.
أحسن.
ولكن أدعو لوالديك وأنت حاج.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: من كان به سلس فاستعمل الحفاظ وحج متمتعا، هل عليه فدية واحدة أم فديتان لعمرته وحجه؟
الهدي ليس فدية، الهدي نسك، والفدية من أجل ارتكاب المحظور، فعليه هدي لتمتعه، وعليه فدية مخير بين ثلاثة أشياء: أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاه من أجل المحظور الذي ارتكبه. نعم.
هو يسأل عن لبس حال العمرة واللبس حال الحج.
العمرة مستقلة والحج مستقل، ما دام أنه ليس قارنا، فالعمرة لها أحكامها والحج له أحكامه. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ما حكمة إقامة عشاء بمناسبة الرجوع من الحج؟
أما أن يفعل ذلك على سبيل العادة، والعادة عند الناس أن القادم من السفر يذبح له، أو تصنع العائلة عشاء، فهذا لا بأس به ولا يمنع. أما أن يجعل ذلك من شعائر الحج فهذا من البدع التي أحدثها الناس. الناس الآن عندهم من البدع أن الحاج إذا رجع يغير لون بيته، يصبغ البيت بلون جديد، يضع أنوار لمدة ستة أشهر أو سنة، يكتب على البيت حجا مبرورا حتى يعرف الناس أنه حج، يلتزم أن يلبس الطاقية بعد الحج، وما يلبس لكن بعد الحج يلبس حتى يعرف الناس أنه حاج. كل هذا غير مشروع، ولا يشرع للإنسان أن يفعله. ولذلك نفرق بين كونه عادة فيجوز، أعني صنع الطعام والاجتماع عليه بعد الحج، وبين كونه شعيرة فإنه ينهى عنه. نعم.
أحسن لكم. يقول: أن معه شيخا كبيرا في السن، هل يجوز لي أن أقوم برمي الجمرات عنه؟
نعم، إذا كنت حاجا وكان هذا الرجل يشق عليه مشقة شديدة أن يذهب ليرمي بنفسه في ليل أو نهار، فإنك ترمي عنه بعد أن ترمي عن نفسك في نفس المكان، إذا رميت الجمرة الأولى عن نفسك ترمي عنه، ثم تنتقل إلى الوسطى فترمي عن نفسك ثم عنه، وتنتقل إلى الأخيرة الكبرى فترمي عن نفسك وترمي عنه. يا إخوة، كثر سؤال الناس لي عن مسألة أخذ الشعر والأظفار إذا دخلت العشر، دخل ذو الحجة وقد تدخل الليلة. نقول يا إخوة، أما من يريد أن يضحي يذبح الأضحية التي هي أضحية ليست هدي الحج، وإنما الأضحية التي تذبح في البلد ويذبحها المسلمون، فالذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة وثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح من أقوال الفقهاء، أنه يحرم على من يريد أن يضحي إذا دخلت العشر أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته الزائد منها يعني شيئا حتى يضحي. يا إخوة، دعوكم من كلام الناس، دعوكم من كلام كثير من الفقهاء، عندنا أحاديث صحيحة وثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهون من يريد أن يضحي عن الأخذ من شعره أو أظفاره شيئا إذا دخلت العشر، حتى لو كان يريد الحج، ما دام أنه يريد أن يضحي في البلد إذا كان يحتاج إلى أخذ يأخذ قبل دخول العشر، لكن لا يدخل في ذلك حلق الرأس للتحلل من العمرة. أما من يريد الحج ولا يريد أن يضحي، سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا، فلا يلزمه أن يمسك عن شعره وأظفاره إلى أن يحرم. لا تخلط يا إخوة بين الهدي والأضحية، لأن بعض المسلمين يسمي الهدي أضحية. الهدي الذي يفعل بسبب النسك، إذا كان الإنسان لا يريد إلا أن يذبح هذا الهدي لا يمنعه من أخذ شعره وأظفاره ولو دخلت عشر ذي الحجة إلى أن يحرم، وإنما الذي يمنع هو الأضحية. لعل في هذا كفاية، تقبل الله من الجميع، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.